أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل على محمد. المفطر السابع والأخير الذي ذكره المصنف هو معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين. لا بأس في هذا المطلب لكي يتضح الإشارة إلى أقسام نوم الجنب، وهذا المطلب مذكور مأخوذ من العروة الوثقى. نوم الجنب له أربعة أقسام. القسم الأول أن الجنب يكون عازما على عدم الغسل، فينام هذا الجنب حال كونه أنه يعزم على أنه لا يغتسل، كما يحصل والعياذ بالله في الفسقة. الأمر الثاني أن يكون متردد في الغسل، هذا القسم الثاني، أن يتردد في الغسل لا أنه يعزم على عدم الغسل، لا يتردد هل أغتسل أو لا أغتسل، الجو بارد، الماء بارد يحتاج إلى تسخين. القسم الثالث أن يكون غافلا عن مسألة الغسل أصلا، ينام حال كونه غافلا عن أنه يجب عليه الاغتسال. الحالة الرابعة أنه ينام ناويا للاغتسال قبل صلاة الفجر، بأنه يستيقظ ويغتسل قبل صلاة الفجر، مع كونه ماذا؟ يعني مع كونه ناوي للاستيقاظ، فنية الاستيقاظ موجودة، وماذا؟ ونية الغسل أيضا موجودة بعد الاستيقاظ وقبل طلوع الفجر. إذا أتينا إلى الحالات الأربعة باختصار، الحالة الأولى وهو ما لو كان عازما على عدم الغسل فاتفق أنه طلع عليه الفجر، فلا إشكال ولا شبه هنا بأنه صومه باطل، لأنه من مصاديق ماذا؟ التعمد على بقاء الجنابة، فيقال في حقه أنه تعمد إنما كان عازما على ترك الغسل، فأصبح الليل أصبح الصباح وهو كونه مجنبا، يقال في حقه أنك تعمدت على البقاء على الجنابة، فيكون مفطرا لدخوله في الأمر السادس وهو البقاء على الجنابة. أما الحالة الثانية وهو لو كان مترددا فإنه أيضا الصوم باطل، لأن هذا الشخص قد أخل بنية الصوم، إذ المراد من الصوم هو العزم على ترك المفطرات من بين في بين ما بين الحدين، ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلما كان مترددا فليس عنده توطين للنفس وعزم على ترك أحد المفطرات، وهو ماذا؟ وهو مسألة الجنابة، فليس عنده عزم على الإمساك عن جميع المفطرات لأنه متردد، والتردد يتنافى مع ماذا؟ مع النية، مع النية على العزم وتوطين النفس، فلا تتأتى منه ماذا؟ النية، فيكون صومه ماذا؟ باطل. أما الحالة الثالثة وهو الغافل، سيأتي البحث عنها إن شاء الله في بعض المطالب التي يتعرض لها الشهيد الثاني، فنؤجلها إلى الشهيد الأول والثاني فنؤجلها إلى هناك. الحالة الرابعة وهي الحالة الأهم في هذه الحالات التي وقع فيها النقد والإبرام، أنه لو شخص نام حال كونه ناوي للاستيقاظ وأن يغتسل بعد ماذا؟ بعد الاستيقاظ وقبل طلوع الفجر، إلا أنه غلبه النوم فطلع عليه الفجر ماذا؟ مجنبا. في هذه الحالة ما هو حكم صومه؟ هذا المطلب المهم والذي يتعلق بعبارة الكتاب الآن. المشهور من الفقهاء قالوا هكذا، قالوا على مستوى الحكم أن النوم الأولى لا يلزم فيها شيء، أما النوم الثانية ففيها القضاء، أما النوم الثالثة ففيها القضاء والكفارة. هذا على مستوى الحكم، لكن لابد أن نعرف ما هو المراد من النوم الأولى والثانية والثالثة. مرادهم من النومة الأولى أي تلك النومة التي تكون مسبوقة بالعلم بالجنابة، فهذه النومة التي تكون مسبوقة بالعلم بالجنابة تسمى النومة الأولى ولها مصداقان. المصداق الأول أن الشخص يجنب في شهر رمضان بغير الاحتلام، بغير أن يرى ماذا، بغير أن ماذا يرى المني في نومه، لا يجنب، يقارب زوجته مثلا، فهذه النومة التي تكون بعد علمه بالجنابة تسمى النومة الأولى. فلو قارب زوجته فالتفت إلى أنه مجنب فنام، هذه النومة تسمى النومة الأولى. ويقول المشهور أنه في هذه الحالة لو نام حال كونه عازما على الاستيقاظ وأن يغتسل بعد الاستيقاظ وقبل صلاة الصبح، اتفق أنه غلبه النوم، قالوا في هذه الحالة لا شيء عليه. هذا المصداق الأول. المصداق الثاني أنه الشخص لا ينام في أول الليل مثلا فيحتلم في نومه فيستيقظ، النوم التي كانت التي أجنب فيها احتلم فيها لا تسمى نوم أولى. لماذا؟ لأنها غير مسبوقة بالعلم بالجنابة، بل هي النوم التي حصلت فيها الجنابة، فلا تسمى في الاصطلاح عندهم نوم أولى. لما استيقظ الآن علم بالجنابة، هذه إذا نام بعد ذلك، لو نام بعد ذلك فاتفق أنه طلع عليه الفجر، في هذا الحالة ماذا قيل يقال في حقه؟ أنه طلع عليه الفجر في النومة الأولى. واضح الفرق؟ إذا في الحالة الأولى أنه لا رأى المني ماذا في غير النوم فنام، فحصلت منه نومة واحدة، هذه النومة التي هي مسبوقة بالعلم بالجنابة تسمى نومة أولى. الحالة الثانية أنه نام ليس مجنبا، إنما أجنب في حالة النوم واحتلم، ففي هذه الحالة لما احتلم وبعد ذلك ماذا استيقظ وبعد ذلك نام، هذه النومة بعد الاستيقاظ بعد الانتباه تسمى النومة الأولى، وعلى ذلك فقس. فما معنى النومة الثانية؟ النومة الثانية أيضا لها مصداقان، إما المصداق الأول أن الشخص قارب زوجته مثلا فنام ثم استيقظ ثم نام، هذه النومة الثانية المسبوقة ماذا؟ المسبوقة النومة الأولى كانت مسبوقة بعلم الجنابة، والنومة الثانية كانت مسبوقة بعلم الجنابة، فصدرت منه نومتان مسبوقتان بالعلم بالجنابة، فتسمى هذه النومة نومة ثانية. واضح الكلام؟ أيضا مصداق النوم الثاني ما هو؟ شخص لا في أول الليل نام فأجنب ثم استيقظ ثم نام، هي نومة أولى، ثم استيقظ ثم نام، هذه نومة ثانية. إذن المراد من النومة الأولى هي تلك النومة التي صدرت ماذا؟ قبل العلم بالجنابة. النومة الثانية نومتان مسبوقتان ماذا؟ بالعلم بالجنابة. النومة الثالثة ثلاث نومات مسبوقات بالعلم بالجنابة، وعلى ذلك فقيس. فقال الفقهاء أنه في النومة الأولى ليس عليه شيء، هذا المعروف يعني مشهور، النومة الثانية عليه ماذا؟ عليه فقط ماذا؟ القضاء. النومة الثالثة عليه القضاء والكفارة. هذا هو المعروف بينهم. أما بالنسبة إلى النومة الأولى فتوجد عندنا نصوص تدل على المطلب، وتوجد ثلاث طوائف من النصوص. طائفة ترى وتدل على أن النوم الأولى يصح فيها الصوم ولا تفصل، وطائفة ثانية تدل على بطلان الصوم بدون تفصيل أيضا، وطائفة ثالثة تفصل بين المتعمد لترك الغسل وبين غير المتعمد. ففي الأول تقول يبطل، وفي الثاني تقول لا يبطل. هذه الطائفة الثالثة شارحة ومبينة للطائفة الأولى والثانية لأنها مفصلة، فتحمل الطائفة الأولى وهي صحة الصوم على حالة عدم التعمد، يعني كان ناويا للغسل، وتحمل الطائفة الثانية على أنه كان متعمدا ولم يكن ناويا للغسل. فما هي النتيجة؟ فالنتيجة أنه في محل بحثنا، وهي النوم الأولى حال كون المكلف عازما على الاغتسال ماذا بعد الاستيقاظ، ليس عليه شيء ببركة هذه الطائفة الثالثة المفصلة. ولا نعمل بالطائفة الثانية التي تدل على البطلان مطلقا، وكل طائفة لها روايات، لكن المقام يضيق عن ذكر ماذا ذكر هذه الروايات. أعطيك أرقامهم بس، فقط الأرقام، أرقام الروايات لأنه ضيق. خب بالنسبة إلى الطائفة الأولى، راجع رق الرواية 12821 و 12822 تدل على صحة الصوم بدون تفصيل. أما يدل على فساد الصوم بدون تفصيل للطائفة الثانية 12835 و 12839. الروايات المفصلة هي الطائفة الثالثة 12836 وهي رواية صحيحة السند، و 12832 هذه الرواية فيها بحث في الحاضل في لحاظ السند، بحث طويل. خب هذه التفصيلات تعرض إليها متعرض إليها في المطولات. ايضا ما يدل على يعني 12800 وكم 36 وايضا 37 ايضا فيها هذا الكلام تدل على التفصيل. هذا بالنسبه الى ماذا النومه الاولى. اما بالنسبه الى النومه الثانيه فانه توجد عندنا روايات تدل على القضاء ولا دليل على ثبوت الكفارة في هذه النومة. فلاحظ 12 رواية 12831 هذه الرواية 12831 فيها نكتة لا بأس بالإشارة إليها. 12831 الرواية فيها نسختان، نسخة التهذيب ونسخة الفقيه. إذا لاحظنا نسخة التهذيب فإنه قد يشكل الاستدلال بالرواية بخلافه على نسخة الفقيه، فإنه في نسخة الفقيه توجد زيادة بناء على هذه الزيادة تتم دلالة الرواية. أما نسخة الفقيه، أما نسخة الطوسي هكذا الرواية صحيحة السند. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، التفت هذا الفرض أين هما في الرواية تشير، الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال ليس عليه شيء. هذا أين هما؟ نوم الأولى. قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة. شوف يقول قلت الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قلت ليس عليه شيء، قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، هذا الشيء إلى يوم ثانية، قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة. هذه الرواية أنا يعني قلت حتى على نقل الشيخ الطوسي يستفاد منها في النوم الثانية، الكلام في النوم الثالثة يعني اشتبهت. شوف هذه الرواية لها النقل تشير إلى أي نومة؟ النومة الأولى والنومة الثانية. النومة الأولى ليس عليه شيء، والنومة الثانية عليه القضاء، فيصلح دليلا على ما ذكرنا في كلتا النومتين. في نسخة هذه الرواية على بناء على نسخة التهذيب
هذه ملاحظة، إذا عبرت الرواية أنه عقوبة مثلا عليه، مثلا الصوم عقوبة أو مثلا الحج بعض عبر أنه عقوبة، حينئذ الأول لا يحسب له، أو أنه يحسب ولكن غايته أنه يلزمه أن يصوم عقوبة،
الظاهر بأنه الأول
معناه لا توجد تبرة قد تكون واضحة.
لا هو ما في أن هل هذا يعني قصدك يجزي
إلا في مثلا لزوم مثلا الإمساك مثلا أو ما شابه.
نعم، وفليقضي ذلك اليوم عقوبة، يعني كأنها عقوبة من باب أنه ملاك، يعني النكتة في تشريع القضاء هو العقوبة، لكن ما تدل على أن الصوم الأول لم يقع من واضحة، لكن الفقهاء فهموا من هذه المسألة في تعبيراتهم أن هذا فليقضي عبر بالقضاء، القضاء يعني أنه يعني ذاك اليوم لم يحسب له، فأنه يجب عليه القضاء، يعني أنه تعبير القضاء بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه ذاك اليوم لم يقع فيجب عليه أن يعيد.
أيضا يمكن أن يستفاد من لزوم مثلا صيام إتمام هذا صيام هذاك اليوم ولو أنه أفطر مثلا،
من هالرواية لا،
من هالرواية
لا،
نفس قوله عقوبة لا يستفاد منها أنه مثلا
غاية ما يستفاد
أنه لم يفطر فيلزمه أن يتمه.
لا عقوبة غاية ما يستفاد العقوبة أنه الصوم الثاني عقوبة، أما الصوم الأول هل هذه عقوبة معناها أن الصوم الأول لم يقع أصلا فله كان أن يأكل، أو أنه لا ما مفهوم، ما له مفهوم مثلا مفهوم لقب كذا، ما له ما واضح. خب اذا بناء على نقل الشيخ في التهذيب، الشيخ في التهذيب تشير الى النوم الاولى والنوم الثانيه، بناء على نقل الفقيه هكذا، نقل الفقيه في زياده في اول سؤال هكذا، الرجل يجنب في اول الليل ثم يستيقظ ثم ينام، الرجل يجنب في أول الليل ثم يستيقظ ثم ينام، هي السؤال الأول، حتى يصبح في شهر رمضان، قال ليس عليه شيء. فبناء على نسخة الفقيه السؤال كان عن ماذا؟ السؤال كان عن ماذا؟ عن النومة الثانية مباشرة. وقلت فإنه استيقظ ثم نام، في السؤال الثاني تكون أي نومة؟ نومة ثالثة. بناء على نقل الرواية، بناء على أن الرواية على نقل الفقيه فيها زيادة، فيكون عندنا مشكلة في السؤال الأول ومشكلة في السؤال الثاني، فصار عندنا تعارض بين نسختي الفقيه ونسخة التهذيب. بناء على نسخة التهذيب يكون السؤال عن يكون السؤال الأول عن النوم الأولى والسؤال الثاني عن النوم الثانية، بناء على نسخة الفقيه السؤال على الأول
عن الرواية
يعني نفس الرواية،
فرض أنه نفس الرواية،
قطعا هي نفس الرواية، ظاهر أن الرواية واحدة والمنقول والسند نفسه والسؤال هنا السؤال نفسه، فقط في زيادة، فوقع الكلام الآن في هذه الرواية في الترجيح.
شلون شيخ تكون زيادة والحال أنه كأنما من بداية الرواية هكذا؟
لا في رواية واحدة، لكن عندنا موجود فيها نسختان، النسخة الأولى نقلها الشيخ في التهذيب قال الرجل يجنب في أول الليل، ما في هذه يجنب ثم يستيقظ ثم ينام، هي ثم يستيقظ ثم ينام موجودة في إحدى النسختين، فمن البعيد جدا أن تكون روايتان، فوقع الكلام هنا إذا تعارضت روايتان في الزيادة والنقيصة، خصوصا مع رواية التهذيب ورواية الفقيه، فماذا نفعل؟ بعضهم هنا كما يظهر من السيد الخوي ليش ان كتاب الشيخ الطوسي كثير الاغلاط.
كتاب الشيخ الطوسي
نعم تهذيب
خصوص التهذيب
نعم خصوص التهذيب فيه كثير الاخطاء. فيقولون وكتاب الفقيه اكثر ضبطا. ففي هذه الحاله المعتمد على نسخه الفقيه دون التهذيب. فسيد الخوي الظاهر يبني على هذا المسلك. لاحظ بعضهم ما يقبل يقول يصير تعارض بين الزيادة والنقيصة فيدخل في بحث جديد ما هو الحل حينئذ ماذا هو طيب ماذا نفعل إنما نتعارض بين الزيادة والنقيصة.
وليش ما حملنا الرواية على شيء
ما يصير رواية واحدة هي مشكلة لو روايتان
قلنا أنه مثلا فأحمد أقل كان يوم مع أحد أخوانه لو كان هكذا مثلا روايتين مثلا الشيخ الطوسي نقل رواية عن الكليني الكليني نقلها بنص مثلا في كتابه والشيخ الطوسي مثلا أزال أو أنقص فمن المحتمل جدا أن يكون مثلا نفس الكليني نقلها بين الروايتين مثلا في مجلس الدرس نقلها بصيغة معينة وفي كتابه
ما يصير يلزم تغرير يعني إنه خصوصا في مثل هذا الفرض سؤال غير يعني سؤال بناء على النسخة يكون سؤال عن شيء وبأن النسخة سؤال شيء عن آخر مو مقطع ما نقل مثلا تارة يعني سؤال واحد تارة مثلا في أنحاء زادة ونقص لها أنحاء تارة يكون مثلا مقطع مطلب مستقل تكلم عن مطلب مثلا سن البلوغ ما تعرض إلى سن اليأس هذا مطلبان نقل مطلب وسكت عن مطلب تارة نفس المطلب تعرض له لكنه نقله بماذا بطريق مختلف هذا مشكل هذا يصير من باب يعني يقولون دوران الحجة وبلا حجة فهذا بناء على هالنقل السؤال يكون غير والجواب يكون غير واضح له فمشكل في هذا المقام. فإذا المعروف والمهم أنه الروايات المتعرضة إلى النوم الثانية لا تدل على وجود كفارة واضح فتدل على القضاء فقط. أما النوم الثالثة فالمشهور ذهب إلى ثبوت ماذا القضاء والكفارة. ولكن ملاحظ النصوص لا يوجد دليل على ذلك. يعني عندما تتبع النصوص وكلمات الأعلام في المسألة ما نلاحظ وجود دليل واضح على وجوب الكفارة إلا عندهم تلازم. يعني عندنا مثلا يتمسكوا بالإجماع وما شاكل ذلك أو تلازم بين القضاء والكفارة لكن هالتلازم له بين وليس عليه دليل بين فإثبات الكفارة محل إشكال. مفروض هكذا المفروض يكون في ذلك يقول لكن هذا التلازم نفاه النص يعني مقتضى القاعدة بأنه كلما ثبت القضاء ثبت الكفارة إلا أن يأتيني نص يفصل. ففي النوم الثانية جاءت الروايات وأثبتت فقط القضاء ما أثبتت الكفارة سكتت عن الكفارة فهي تكون نافية له. أما في غير هذا المورد كالنوم الثالث فما فوق حيث أن الروايات لم تتعرض إلى النوم الثالث أصلا قد يقال أصلا الروايات ما تعرض إلى النوم الثالثة ما عندي روايات خاصة في النوم الثالثة فهي كالثانية. فلا دليل على فهم يقولون بأنه سكت وبالتالي إذا ما في دليل فنتمسك فقطعا في قضاء بالأولوية الكفارة ما انتفى فحينئذ ببركة الملازمة لكن لا دليل على هذه الملازمة بين القضاء والكفارة. بل النوم الثالثة خصوصا شوف الرواية الآن بناء على نقل الفقيه تكون متعرضة الرواية شوف بناء على نقل الفقيه في هذه الرواية نقول بأنه تعرضت الرواية للنوم الثالثة وأثبتت القضاء فقط ما أثبتت الكفارة فتكون لصالحنا. بناء على عدم نقل الفقيه لا توجد روايات واضحة أصلا في أنه أصلا تعرضت إلى النوم الثالثة. ولهذا مثلا السيد الخوئي وبعض المتأخرين ذهبوا إلى أنه في النوم الأولى لا شيء في النوم الثانية فما فوق كل قضاء ما في كفارة ما في دليل على ثبوت كفارة في مثل هذا المورد. الشهيد الثاني الشهيد الأول في الكتاب بنى على نظرية المشهور أنه في النوم الثاني عليه قضاء وكفارة وفي النوم الأولى عليه قضاء دون كف الكفارة. وإحنا سميناه الآن نوم أول ونوم ثاني. في الشهيد الأول الشهيد الثاني ما يعبر التعبيرات، بس إحنا لتسهيل المطلب ماذا نسمي هذه التسميات. البحث قلت لك مفصل، يعني أنا هي لخصت البحث مفصل عند السيد الخوي في الجزء 21 صفحة 221. هذا إجمال ما يتعلق مما هو مستوى الكتاب، ولا البحث مفصل جدا. قال: ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين، يعني بعد علمين، ماذا بالجنابة؟ هذا التعبير معاودة النوم جنبا بعد انتباهتين له كم مصداق؟ هذا التعبير له مصداقان. المصداق الأول بأن الشخص أجنب ثم نام، هذا ماذا؟ هل يقال أنه ماذا؟ هذا نام، هي نومة أولى، هي بعد انتباهة أولى، ثم استيقظ ثم عاود النوم. خب هل يقال هذا عاود النوم بعد انتباهتين أو لا يقال؟ واضح السؤال. هذا التعبير عاود النوم بعد انتباهتين في احتمالين فيها. احتمال واضح أنه شخص احتلم في أول الليل ثم استيقظ
ثم نام،
احتلم في أول الليل يعني في النوم، كان نائما فأجنب في النوم ثم استيقظ ثم عاود النوم. يقول هذا عاود بعد انتباهه، واحد. ثم بعدما نام استيقظ مرة أخرى ثم عاود، فهنا قال عاود النوم بعد انتباهتين، هذا واضح. هذه نومة ثانية، وعاود النوم بعد انتباهتين. شخص نام غير مجنب، بذكر آخر مرة، شخص نام غير مجنب، أجنب احتلم في النوم ثم استيقظ، هذه انتباهه أولى. هذه نام، هي نومة بعد انتباهه، نومة الأولى. بعد ذلك انتبه ثم نام، نام بعد انتباه. تسمى أي نومة دي؟
ثالثة. نومة أولى، انتبه، نام ثانية، ثالثة.
نعم، هذه النومة كم نامة؟ الثالثة. خب هذا احتمال في العبارة ولا إشكال في صحته. احتمال آخر بأنه هل ينطبق العبارة على هذا المورد؟ هل المصنف ناظر لهذا المورد أنه الشخص قارب زوجته ثم نام ثم استيقظ ثم عاود النوم؟ هنا يقال عاود النوم بعد انتباهتين أو لا؟ يعني بعد علمين بالجنابة، هل يقال لهذا الأول انتباه أولى أو ما يقال انتباهه؟ يعني النوم التي النوم قبل أن ينام نوم أولى أجنب، هل يقال هذه ماذا في هذه الحالة أنه هذا انتباهة أولى أو مؤنتباهة؟ انتبهت السؤال؟ خب إنما العبارة إنما شمل ذلك فقط عن تشمله بلحاظ ماذا؟ بلحاظ كلماتهم، لأنه أشرنا أنه يوجد عندنا مصداقان للنومة الأولى والنومة الثانية والنومة الثالثة. قد نشكك في انطباق عنوان أنه عاود النوم بعد انتباهتين في مثل هذه الصورة، لكن بلحاظ الأدلة وبلحاظ كلماتهم لا إشكال أنه لا فرق بين الصورتين. يقول ومع
انتباهها، يعني مأخذ فيها أنه كان
يعني
نوع من الغافل أو كذا.
نعم، فقد انطباق عنوان الانتباه على نفس ما قارب زوجته أراد أن ينام، يقول هي النوم بعد انتباهه. شوي صعب انطباق هذا التعبير، فكأنه تشير إلى المورد الواضح التي دلت عليه النصوص أيضا بشكل واضح أنه لا، أنه نام في حالة النوم أجنب. يقول ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين، أي انتباهتين ماذا؟ قال متأخرتين عن العلم بالجنابة. ليش قال متأخرتين عن علم الجنابة؟ يقول هنا مسألة لطيفة، الشيء الثاني يشير وإن كان الوقت ضيق، لو كانت النومتين متأخرتين عن الجنابة لا عن العلم بالجنابة لها أثر؟ يعني شخص أجنب ثم ماذا؟ ثم استيقظ ما يدرى أنه أجنب مع أنه مجنب ثم نام، هي نومة أولى؟ هذه ليس نوم لأن غير مسبوقة بالعلم بالجنابة. يقول وإن نوى الغسل، متى وإن نوى الغسل؟ يعني حتى وإن كلامنا أنه الشخص إذا كان ناويا خير محل البحث، فإنه يجب عليه القضاء والكفارة. يقول كيف؟ نقول ومعاودة النومات جنبا بعد انتباهتين إذا طلع الفجر. هل قيد لماذا؟ قيد ماذا؟ قيد إلى أنه ماذا أصبح جنبا، مو أنه غسل، مو قيد إلى وإنما الغسل، واضح؟ مو وإنما الغسل إذا طلع الفجر، لا ليس له معنى، واضح؟ يقول إذا طلع الفجر عليه جنبا، يقول لا بمجرد النوم كذلك، يعني لا بمجرد النوم إذا طلع عليه الفجر جنبا، فإنه هذا لا تسمى حتى نوما، ولا شخص نام فأجنب في نومه احتلم فطلع عليه الفجر، فلا إشكال في أنه لا تسمى ماذا حتى نوم أولى، هذا لا يجب عليه شيء. يقول فيكفر من لم يكف عن أحد السبع، يأتي صلى الله عليه وسلم.